إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عافانا الله وإياكم جميعا منها. ثم أما بعد، فهذا هو درسنا الثاني في كتاب الزكاة من كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب. بدأ المؤلف هذا الباب بقوله زكاة الحيوان. فمن المعروف أن يعني أموال الناس تتنوع ويعني تتخذ أشكالا عدة، فكانت معظم أموال الناس في الماضي إنما تكون في الذهب والفضة، وكانت تقوم بها الأشياء، وكان هذا لا يمنع أن كانت هناك أموال تعمل في التجارات، وكانت هناك أموال تعمل في الزراعات، وكانت هناك أموال يتجر بها في الثروة الحيوانية، وهكذا. وتتبدل أشكال الأموال وتتغير، وأصولها تعود إلى ما جاءت به النصوص الشرعية. فأصول الأموال تعود للذهب وتعود للثروة الحيوانية، وكذلك الثروة الزراعية، وما زاد على ذلك فإنما هو تبع لهؤلاء. ولا شك أن يعني نعمة الثروة الحيوانية من نعمة الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس، وعندنا سورة في القرآن الكريم تسمى بسورة الأنعام، وكم ضرب الله عز وجل الأمثال وذكر الآيات في فضل هذه الأنعام ومنافعها على الناس. ولا شك يعني أن الشرع كما يعني ينص على أخذ يعني أنصبة معينة من الزكوات من أصحاب الثروة الحيوانية، فهو يحثهم على تثمير وتنمية هذه الثروة، لأنه لا قوام للناس إلا بها. وإن ترك الناس كلهم يعني تربية الأنعام بأنواعها، فإنه يحدث خلل عظيم في دنيا الناس. وما الذي نعيشه في هذه الأيام من يعني هذه الشائعات التي استشرت وألقت الفزع والرعب على قلوب كثير من أهل الإسلام، وهو والله إذان شر للناس حينما تستخفهم مثل هذه الأمور، فيقوم الرجل وتقوم المرأة المسلمة والمسلم بأن يخرب ويهلك يعني ثروته بيده، دون ما أن يكون هناك خطر محدق به أو بحياته. فيعني نقول للناس السكينه السكينه يا عباد الله، ولا بد يعني ان يؤمن الناس بقدر الله عز وجل وقضائه سبحانه، وان يتريث الانسان والا تستخفه هذه الامور. ويعني إن كان وقع هذا الأمر فعلا بين الناس، فنحن أهل الإسلام لنا طبيعة ولنا منهاج نسير عليه في خلال ورود هذه الأوبئة إن كانت موجودة بالفعل. فعندنا نصوص في الشرع بأن الإنسان إذا وقع الطاعون وهو بأرض ألا يخرج منها، وكذلك إذا وقع بأرض وهو خارجها ألا يدخلها، وأن الطاعون شهادة لكل مسلم بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعندنا في الشرع فر من المجزوم فرارك من الأسد، ولا يريدن ممرض على مصح، قاعدة الحجر الصحي التي يتباهى بها الغرب كانت موجودة عندنا في الشرع قبل ذلك يا عباد الله، ولكننا ليس عندنا عدوى ولا طيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأمراض مهما كانت لا تنتقل من جراء نفسها، وإنما بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره على العبيد. فكم نرى طواعين تجتاح بلادا كثيرة فيموت كثير من أهلها وينجو البعض الآخر، وإلا فلو كانت العدوى تنتقل من يعني تلقاء نفسها فتهلك الناس من ذاتها لأفنت الناس جميعا في هذه البلدة. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذه الأشياء، فنحن نحتاج إلى عودة وإلى توبة وإلى أوبة، ويعني ننظر في أمر إيماننا ما الذي يعني جعلنا نسرع بأن نلقي يعني الثروة الحيوانية، يلقى الدجاج وتلقى يعني الديوك الروم التي يعني يقدر الواحد منها بما يقارب 100 جنيه، كان يلقى على المزبلة لا يتعرض له أحد. يعني وفوجئت بأن هذا الأمر يعني حدث في بلاد كثيرة من القرى حوالينا، يعني كان الرجل يذبح كل ما عنده من الطيور ويلقي بها على المزبلة. طب أنت ذبحتها يا عبد الله، وليس عندك الآن يقين بأنها قد أصيبت بشيء منها، طب كلها بقى خلاص، يعني أنت الآن يعني خسرت نصف المعركة، لا بد أن تأتي فتلقي بها على المزابل. ورعب شديد في الناس من جراء هذه المسألة. ففي الحقيقة يعني هذا تهويل، ونحن فعلا يعني صرنا يعني لا وزن لنا، تحركنا شائعة تظهر هنا أو هناك، ولا نستطيع أن نقف على مصدر محترم ينبئنا بحقيقة الأمر. إما الرجل بتاع منظمة الصحة العالمية اللي محدش عارف ملته إيه، وطبعا بيقبض منهم، فلا بأس عليه إذا أراد أن يخرب الاقتصاد. وطبعا إذا خرج بقى الرجل بتاع منظمة الصحة العالمية، لا يعني إيه كلام بعد كلامه، كما يقولون في المثل العربي قطعت جهيزة قول كل خطيب، فلا بد أن يظهر وراء وزير الصحة ووكلاء الوزارات وهكذا هلم جرا حتى يعني يفزع الناس كما رأينا، دون أن يتريثوا وأن يتثبتوا. إذا كان الرجل الذي يغلب على الإنسان فسقه من المسلمين، وجب علينا إذا نقل إلينا خبرا أن نتثبت، فكيف بالكافر الذي لا يعلم له إسلام أصلا؟ فأولى وأولى أن نتثبت من أخبار هؤلاء. ثم لا داعي أصلا يعني هذه الجلبة، فعندنا آلاف مؤلفة تموت كل يوم بسبب أمراض الكبد، وبسبب يعني البلهارسيا، وبسبب يعني أشياء كثيرة مما نعانيه في حياتنا، ويعني ضحاياها بالآلاف المؤلفة يوميا، ومع ذلك فنحن أصبحنا نتأقلم معها ولا تشكل عندنا يعني أي خوف ولا رعب، ويموت الناس كثير بهذه الأمراض. هذا المرض يقولون بأنه على مستوى العالم في 9 أو 10 سنين منذ يوم ظهوره لم يتجاوز ضحاياه 191 أو 92 إنسان، ويقولون أيضا بأن هذا المرض لا يمكن مطلقا أن ينتقل من إنسان إلى إنسان، وإنما يعني يكون دائما عمله في يعني ينتقل من حيوان إلى حيوان بطريقة معينة أو في ظروف خاصة أو ما إلى ذلك. فيعني في الحقيقة نحن ضخمنا الأمر واستمعنا لأعداء الله تبارك وتعالى حتى خرب كثير منا يعني ما له بيده. فيعني من تمام التوبة لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر أن يعود الناس مرة أخرى لرفع الأعشاش ويعني الأقفاص للدجاج فوق السطوح مرة أخرى على رغم أنف من رغم. فيعني هذه نصيحة أحببت أن أذكر به لنفسي وإخواني، يعني لأنه في الحقيقة أمر محزن ما رأيناه وما شهدناه، ويعني يعني خفة الناس الغير معهودة والتي ما ينبغي أبدا أن تكون يعني خاصة لأهل الإسلام، لأنهم يستمدون التريث والتثبت والتعقل والتؤدى في الأمور من الحق الذي يحملونه، وأما أهل الكفر ففيهم الطيش والعجلة والخفة لما يحملونه وما يعتقدونه من الكفر والبهتان. أصلح الله حالنا وإياكم وسائر أهل الإسلام، ووقانا الله عز وجل وإياكم شر الأوبئة ما ظهر منها وما بطن، وعافانا الله وديار أهل الإسلام جميعا، ونصر الله عز وجل هذا الدين وأعز جنده سبحانه وتعالى، اللهم آمين. أما مسألة يعني زكاة الحيوان، فيقول المؤلف حفظه الله: الفصل الأول نصاب الإبل. نصاب الإبل يقول: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاه، ثم في كل خمس شاه، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض. الإبل لغاية 24 ليس فيها إيه من جنسها زكاة، وإنما يبدأ نصاب الإبل من جنسها إذا بلغت 25. فيبقى عندنا من 5 لـ9 هذا فيها ايه شاه، ومن 10 لـ14 شاتان، ومن 15 لـ19 ثلاث شياه، ومن 20 إلى 24 فيها ايه 4 شياه. اذا بلغت 25 يبقى فيها ايه من جنسها اللي هي ابنة ايه ابنة مخاض. وابنة المخاض هي انثى الابل التي اتمت سنة وطعنت أو دخلت في السنة الثانية، وسميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض. سميت يعني ابنة مخاض لأن أمها لحقت بالمخاض، وأصل المخاض هو الألم والوجع الذي تعانيه الأم حين الولادة. والماخض هي الحامل التي دنت دنت ولادتها. فلان معروف طبعا ان ببلوغ يعني انثى الجمل المولودة عام وتطعن في الثاني، امها يعني تقترب من ان تضع. قال: أو ابن لبون. أو ابن لبون، وابن اللبون كما يقولون: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. وهذا مثل وبيت من الشعر حفظناه من الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، حينما كان يعني يخاطب بعض طلبة العلم الذين يناطحون الشيوخ الكبار، فكان يصفهم بأنهم ابن لبون لسه يعني عنده سنة أو عنده 2 في طلب العلم، ثم يعني إذا يعني وضعت الحكمة في رقبته ما يستطيع أن يفعل معها شيء، يستسلم. اما البزد القناعيس اللي هي الابل المدربه العافيه ممكن يقلع الوتد وايه وينطلق. ليه؟ لحنكته وخبرته وشده ممارسته ومعالجته للامور. فابن اللبون هو ذكر الابل الذي بلغ من او اتم سنتين ودخل في الثالثه، يبقى عنده سنتين ودخل في الايه في الثالث. مكتوبه تقريبا في الحاشيه عندكم ودخلت، وهي خطا، التاء زائده. وسمي بذلك لان امه غالبا ذات لبن بعد وضع ايه حمله، ذات لبن بعد وضع ايه حملها. فثبت النص كما سنرى انه في حاله عدم وجود ابنة مخاض وهي الأقل في السن عند بلوغ الإبل 25 يمكن أن يستعاض عنها بماذا؟ بابن لبون ذكر، بابن لبون ذكر. قال وفي 36 ابنة لبون وهي مثل أخيها لكنها إيه؟ أنثى، لكنها إيه؟ أنثى، يعني أتمت سنتين وإيه؟ ودخلت في الايه في الثالثة. فهذه اذا بلغت الابل 36 يكون نصاب زكاة هذه الابل ماذا؟ ابنة لبون اللي عندها سنتين وايه ودخلت في الثالث. قالوا في 46 حقة، في 46 ماذا؟ حقة. والحقة هي أنثى الإبل التي أتمت يعني 3 سنين ودخلت في الإيه في الرابعة، وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. ولذلك جاء في بعض طرق الحديث أنها طروقة الجمل، طروقة الإيه الجمل، أي يمكن أن يطأها الفحل فإيه فتكون صالحة للحمل بعد هذا الايه السن. وفي 61 جزعة وهي التي اتمت 4 سنين ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك لاسقاطها سنها فتجزع بهذا السقوط. وفي 76 بنت لبون، بنت لبون اللي احنا قلنا عندها ايه ها اتمت سنتين وايه ودخلت في الثالث. وفي 91 حقتان اللي هي اتمت ايه ها ودخلت 3 ودخلت في الايه في الرابع. الى 120 يبقى احنا يا اخوانا عندنا نصاب، جزاك الله خير، النصاب بيبدأ من 25 لكم؟ ل36. من 25 ل36 أو ل35 اللي هو قبل النصاب الأول، هذا فيه إيه؟ فيه بنت مخاض. ثم تأخذ من 36 ل45 فيه إيه؟ ابنة لبون. وتبدأ من 46 ل60 فيه حقة، ومن 61 ل75 بن جزع، ومن 76 ل90 بنت لبون، ومن 91 ل120 حقتان. وبعد ذلك يعني إذا زادت عن 120 في كل 40 تزيد ابنة لبون، وفي كل 50 تزيد ايه حقة، تزيد ايه حقة. فيعني لو جينا ناخد بعد ذلك مما ذكره المؤلف في النصاب بقية الجدول، عندنا 130 ل139 هناخد واحدة حقة اللي هي بخمسين ايه بخمسين، يبقى فاضل من 130 كم؟ 80. ال80 دول يعملوا كام؟ بنت لبون، صح؟ اللي هي الواحدة بإيه؟ ب40، يبقى الحقة ب50 والإيه؟ وبنت لبون إيه؟ ب40. طيب من 130 ل 139، هنفضل ماشيين بالتسعات كده يا اخوان. عندنا بقى من 140 ل 149، 2 حقة بكام؟ ب100. يبقى فاضل من 140 كام؟ 40، اللي هي واحدة ايه؟ بنت لابون. طيب من 150 ل 159، ده لا دخل لبنت اللابون ايه فيها، يبقى ايه؟ 3 حقاب. من 160 ل 190، ده ايضا لا دخل للحقة فيه، وانما هي ايه؟ 4 بنت لابون. 4 في 40 بايه؟ ب160. مالكش انت دعوة بنهاية ده، لسه هيأتي حكمه اللي هو الوقص. انت بتبدأ الحساب من على اول النصاب، واخد بالك؟ ده منتهى، ما بتحسبش عليه، انت بتحسب من ايه؟ من اول النصاب. يعني كل الحساب على اول الايه؟ النصاب. على 25 بقى 26 27 28، تفضل ماشي، كل ده ايه؟ داخل النصاب عادي. ده بيسمى ايه؟ وقص، اللي هو الفرق بين الايه؟ بين النصابين. فرق ايه؟ بين النصابين. يبقى احنا ما بنيجي نحسب، بنحسب على الرقم الاولاني اللي هو بدايه الايه؟ النصاب. فعندنا 160 ده 4 لابون على طول، 4 في ايه؟ في 40. 170 3 بنات لابون، ها؟ في يبقى في ايه؟ دول بكام؟ 120، ها؟ وفضل ايه؟ من 170 50، واحده ايه؟ حق. طيب عندنا ال 180، هناخد منها 2 بنت لابون ب80، ويفضل 2 ايه؟ حق. عندنا من 190 ل 199 3 حقاق ب150، ويفضل ايه؟ 40، واحده ايه؟ بنت لابون. 200 ل 209 4 حقاق، او يعني ايه؟ 5 بنت لابون. وبعد ذلك طول ما انت ماشي كل ما تزيد بتعدلها على حسب الايه؟ الموجود. يبقى انت لو عرفت الارقام الاولى حتى تصل للعدد 120، يسهل عليك بعد ذلك الايه؟ الحساب. فاللي انت تحفظه اللي هو من ايه؟ من 25 لايه؟ ل 120. من 25 لايه؟ ل 120. ومعروف ان من يعني 5 ل 24 ده اللي فيه الايه؟ الشيء. ده اللي فيه الشيء. طبعا معلش يا اخوانا عشان الايه؟ الاسماء دي يعني ربما كثير من الاخوه او نعم. ها؟ ما هي لان النص اتى يعني ان كل يعني 40، واخد بالك، بعد ال 120، يعني شغل الجزع انما يكون تحت الايه؟ اللي هو اتى به النص، اللي هو حديث ابو بكر الذي سنقراه الان. اما ما زاد على ذلك فليس فيه الا الايه؟ الا يعني بنت اللابون والايه؟ والحقه. لكن احيانا لما بيتعذر يمكن ان يكون للجزع ايه؟ مدخل. طبعا الجزعة أعلى سنا وتكون أغلى قيمة، فهذا يمكن للإنسان اللي بيجمع الزكوات إذا لم يجد غيرها إن هو يعوض الإيه؟ صاحب المال عنها إذا أخذها بدل الحقة أو بدل إيه؟ بنت لابون. دليل ما تقدم أيها الإخوة الكرام حديث أنس رضي الله تعالى عنه، الحديث عند الإمام البخاري والنسائي وغيرهما، قال: إن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. إذا جه يعني رجل من قبل الأمير وأراد أن يعنت الناس وأن يأخذ كرائم أموالهم أو أن يأخذ أكثر من الأعداد المنصوصة عليها، لأنه واضح يا أخوانا أن هذه المسألة يعني بالنص النبوي قطع فيها الاجتهاد، ليس هناك لعامل على الزكاة مدخل في أن يزيد أو إيه أو أن يقل، فهي منصوص عليها حتى لا يحدث خلاف بين الناس، وحتى لا يكون مدخل لولاة الجور أن يعنتوا الناس وأن يكلفوهم إيه ما لم يكلفهم الشرع به. فقال ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، كل 5 شاه، كل 5 إيه شاه، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. والرواية عند الإمام البخاري ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. يعني لو الإنسان يعني وجبت عليه بنت مخاض وهي معروف أن سنها يعني قليل، سنة أتمت سنة ودخلت في الإيه في الثانية، ليس عنده إلا بنت لبون فهي أعلى في الإيه في السن وأغلى في السعر، فإذا أعطاها يعني صاحب المال فيعوضه عامل الزكاة بأمرين، إما 20 درهم أو إيه أو شاتين. وطبعا 20 درهم أمر ليس بتعبدي، وإنما إيه وإنما كانت هذه القيمة التقريبية للشاتين في العهد النبوي. فيبقى نشوف إن تيسرت الشاتين من الزكوات تدفع للإيه تدفع لصاحب المال، وإلا فيعوض عن قيمة الشاتين، يعوض عن قيمة الإيه الشاتين اللي احنا لم نجده. قال فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة فحل أو طروقة الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 إيه حقة. فأتى النص بإيه بما زاد على 120 بأنه إما إن وافق العدد 40 يكون فيه بنت لبون، وإذا زاد عن حتى وصل إلى 50 يكون فيه حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها إيه شاء. هذا الحديث أخوانا عمدة في يعني الزكاة، زكاة الأنعام وبقيته سيأتي في يعني نصاب الأغنام. فهناك طبعا المؤلف في الحقيقة يعني ترك يعني كثير من المسائل واختصرها اختصارا. هناك شروط عامة في زكاة الثروة الحيوانية، من هذه الشروط العامة أن تبلغ النصاب، فما لم يبلغ النصاب المبدئي فليس فيه إيه فليس فيه زكاة، إلا إن شاء رب المال إن هو يخرج شيئا على سبيل الصدق، لكن لا يجب إيه عليه. وكما ذكرنا ان هذا النصاب في الابل بيبدأ بخمس، وهذا ثابت بالسنة والاجماع. وفي الغنم يبدأ بأربعين شاة، وهذا ايضا بالسنة والاجماع. وفي البقر 30 عند جماهير اهل العلم. ونصاب البقر هو الوحيد الذي اختلف فيه، لكن الراجح رأي الجمهور. هذا بالنسبة للأمر الأول، إن لابد إذا يعني قبل أن تجب الزكاة في نوع معين من الثروة الحيوانية أن يبلغ الإيه؟ النصاب. الشرط الثاني أن يحول عليها الحول، أن يحول عليها الحول، وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار، وبه قال جمهور الصحابة، وثبت العمل به عن الخلفاء الراشدين. وفيه حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وقد صححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه. واختلف في هذا الحديث في رفعه ووقفه، ولكن هذا الشرط لم يشترطه الجمهور في نتاج المواشي، وجعلوا حول أولاد الماشية وحول أمهاتها. لأن زي ما هنشوف دلوقتي إن الإبل الصغيرة بتحسب، إن الإبل الصغيرة على مذهب الجمهور بتحسب. يعني مثلا لو رجل عنده يعني هنقول مثلا 20 جمل، فلما حال الحول على، طبعا كان بيخرج بالايه؟ بالشياة. فلما حال الحول ولدت هذه الجمال 10، فصار عنده ماذا؟ 30. فهذا سينتقل الى ايه؟ الى يعني الجمل، ان هو يخرج بنت مخاض. ليه يا اخوانا؟ رغم انه لم يحل على هذه الجمال الصغيرة العام، لان جمهور اهل العلم قالوا بان حول هذه الذرية الجديدة هو حول الامهات والاصول، هو حول الامهات والاصول. وطبعا هذا الأمر أيضا الراجح أنه لا يشترط في زكاة عروض التجارة، إن الأرباح التي تأتي بتعامل معاملة رأس المال وترفع على رأس المال عند حساب الزكاة. الأمر الثالث أن تكون سائمة، إن الإبل أو غيرها تكون سائمة. ومعنى سائمة أن تكون راعية، أو يغلب عليها الأكل من المرعى، وألا تكون محبوسة تعلف وتسمن في أماكن معدة لذلك. فهذه السائمة هي عكس المعلوفة التي يتكلف صاحبها علفها. والحكم في السوم أن يكون الغالب عليها ذلك، وإلا فإنه قد يأتي في بعض الأيام هناك مطر شديد فلا يخرج الراعي بالإبل مثلا أو بالغنم أو بالبقر فيحبسها ويعلفها في أماكن معدة لذلك. لكن العبرة بالأعم الأغلب، إن كان يغلب عليها الراعي من الصحراء والبادية فهي سائمة، وإن كان يغلب عليها يعني أنها محبوسة مربوطة تعلف في حظائر معدة لذلك، فحكمها أنها غير سائمة. وقد جاء الوصف بالسوم في الإبل في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون. في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون. ففي حديث أنس عند البخاري وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 منها إيه؟ شاب. إذا كانت 40 منها شاب. فجاء النص في الإبل على السائمة، وجاء النص في الغنم على الإيه؟ على السائمة. وقال جمهور العلماء بقياس البقر على الإبل وعلى الإيه؟ وعلى الغنم، باعتبار أنهما من أصناف الإيه؟ الثروة الحيوانية. واعتبروا هذا القيد وهو السوم لإخراج الإيه؟ لإخراج زكاة الحيوان. اعتبروا إيه؟ إن هذا القيد اللي هو السوم لابد أن يصح حتى نخرج الإيه؟ الزكاة منها. وخالف في هذا الأمر ربيعة ابن فروخ شيخ الإمام مالك وتلميذه الإمام مالك والليث بن سعد، فأوجبوا الزكاة في المعلوفة من الإبل والبقر والغنم كما أوجبوها في الإيه؟ في السائمة، عملا بالأحاديث المطلقة التي ليس فيها اشتراط الإيه؟ السوم. وعللوا ذكره اللي هو السوم في الأحاديث بأنه خرج مخرج الإيه؟ الغالب، خرج مخرج الإيه؟ الغالب، كمثلا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهل معنى ذلك إن الواحد لو كل الربا ضعف واحد لا يحرم؟ لا، لأن هذا خرج مخرج الإيه؟ الغالب، كما يقولون بأن عادة الناس يعني إيه الذين يتعاملون بالربا إنما يعني إيه يضاعفون الإيه الربا أضعافا مضاعفة على يعني من تحت أيديهم ممن يتعاملون معهم بالربا. فلكن طبعا رأي الجمهور هو الذي عليه العمل. وقد يقول قائل من أحد الإخوة الحضور الآن، طيب دلوقتي ده موضوع السوم ده مش موجود عندنا في مصر مثلا، فمعنى ذلك إن إلا قليلا طبعا يعني هناك بعض العرب مثلا في البادية في مرسى مطروح أو في سيناء أو كذا، لكن بالنسبة لحجم الثروة الحيوانية الموجودة سواء البقر أو الغنم أو الإبل يعتبر هذا الأمر قليل اللي هم أهل البادية. فمعظم يعني هذه الماشية الآن بتربى في حظائر كبيرة فيها استثمارات ضخمة عظيمة من الأموال. فهل معنى ذلك أن الجماعة دول بقى ليس عليهم زكاة ويربحون ويسرحون ويمرحون ولا يؤخذ منهم شيء؟ لأن الإبل بتاعتهم أو الغنم أو البقر أو الجواميس طبعا لأن لها حكم البقر ليست سائمة، يبقى ليس عليهم زكاة؟ نقول ليس عليهم زكاة اللي هي زكاة الايه؟ الحيوان، لكن عليهم زكاة من عروض الايه؟ التجارة. فطالما هو بيعد للتسمين والولادة ويعني غير ذلك فبيعامل معاملة عروض التجارة، وبيجمع الإنسان كلما مر عليه يعني حول إذا بلغ المال الذي يتاجر فيه أيا كانت نوع التجارة بيجمع حجم هذا المال، فإذا دار يعني الحول عليه وقد بلغ النصاب بيخرج عليه 2.5 في الإيه في الماء. ما يخرج من جنسها عادي، بس مش هيخرج على اساس انها ايه، مش هيطلع بنفس المقادير دي بقى. يعني مثلا هو حجم استثماراته في المصلحة بتاعته 1,000,000 جنيه، ماشي، فهو دلوقتي لو يطلع 2.5% يبقوا كام يا اخوانا؟ 25,000. شوف 1,000,000 جنيه سبحان الله بيخرج عليهم 25,000 كل سنة. طيب 25,000 بقى ما يجيش يقول مثلا عندي قد كده من الإبل أطلع عليهم جمل أو اثنين أو بقرة أو اثنين، لا، في هذه الحالة هي إيه؟ هيطلع 25,000 إن كان معاه نقد يطلع، وإن ما كانش يبقى بقيمة الإيه؟ بقيمة 25,000 من الإيه؟ من الأنعام، لأنه بيطلع الوقت على أساس إنها عروض تجارة وليست إيه؟ وليست يعني زكاة حيوان. الشرط الرابع يا اخوانا الا تكون عاملة، الا تكون ايه؟ عاملة، وهي التي تستخدم في السقي والحرث والحمل وما شابه ذلك من الأعمال. وهذا هو مذهب جماهير العلماء قديما وحديثا، لم يخالف في ذلك إلا الإمام مالك رحمه الله، وقد أنكر عليه ذلك من خارج المذهب كالإمام سفيان الثوري، حينما بلغه كلام الإمام مالك قال: ما ظننت أن أحدا يقول ذلك. وأيضا خالف وأنكر عليه من قبل أهل المذهب كابن عبد البر وغيره، حينما ذهبوا إلى قول الجمهور أن إيه؟ أن يعني الإبل إذا كانت عاملة أو البقر أو الغنم فإنها إيه؟ يعني ليس فيها زكاة. هذا يعني بشيء من الاختصار يعني الشروط التي لا يكون في زكاة الحيوان فيها زكاة إلا إن استوفى هذه الشروط. أما نصاب البقر قال: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة. فالتبيع هو ولد البقر، وجمع المذكر منه أتبعة، أتبعة مثل رغيف وأرغفة، وجمع الأنثى تباع مثل مليحة وملاح. وهو يعني التبيع من أتى عليه حول خلف أمه. وأما المسنة فهي ما لها سنتان وطعنت في الثالث. فعلى رأي الجمهور لا زكاة في البقر إلا إذا بلغ 30 بقرة. من 30 إلى 39 فيه تبيع وهو ما له سن، ومن 40 إلى 59 مسنة ما لها سنتان، ومن 60 ل69 تبيعان، ومن 70 ل79 مسنة وتبيع، ومن 80 ل89 مسنتان، ومن 90 إلى 99 ثلاثة أتبعة، ومن 100 إلى 109 مسنة وتبيعان، ومن 110 إلى 119 مسنتان وتبيع، ومن 120 إلى 129 ثلاث مسنات أو أربعة أتبع. فهذا هو نصاب البقر. واستدل عليه المؤلف بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، يعني ذكر أو أنثى، ومن كل 40 مسنة، ومن كل 40 مسنة. نعم. هو يعني ده اللي ورد به النص، يعني ده اللي ورد به النص. لكن لو يعني كان يعني هناك بنفس السن يعني ذكر، معروف ان الانثى احيانا بتزيد على الذكر لانها بتطلب للنتاج، بتطلب للنتاج. فيعني ربما يعني نص الشرع على انها مسنة يعني انها يمكن ان تباع بثمن اغلى او تكون معدة للايه النتاج، فيعني تنجب فيكون ريعها اكثر في بيت ايه الزكاة. وأما نصاب الغنم فيجب في 40 من الغنم شاه إلى 121، وفيها شتان إلى 201، وفيها 3 شياه إلى 301، وفيها 4 يعني ثم في كل 100 بعد ذلك شاه، فمن 1 لـ39 لا شيء فيها. ومن 40 إلى 120 فرق 80 اللي هو الوقص ده إيه شاه واحدة، ومن 121 إلى 200 فيه إيه شاتان، ومن 201 إلى 399 3 شياه. وده أكبر يعني إيه فرق موجود بين إيه بين يعني بداية النصاب وإيه ونهاية. ليه يا اخوانا؟ لان هو يعني يعني في النص اللي موجود اللي هو حديث ابي بكر، وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه، فاذا زادت على 20 و100 الى 200 يبقى ايه شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيه إيه 3، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، يبقى 399 لسه ما كملتش الإيه 400 عشان يبقى فيها 4 إيه شياه. وهذا الفرق غير موجود في أي إيه أنواع من الزكوات بهذا الإيه بهذا الحجم. ويعني قد حكي عن إبراهيم النخعي والحسن بن صالح ورواية عن الإمام أحمد أنهما يعني أو أنهم قالوا إذا بلغت الشياه 301 وجب 4 شياه إلى إيه إلى 400، فإذا زادت واحدة ففيها 5 شياه. ولكن هذا الرأي ليس عليه العمل، بل جمهور أهل العلم على أنها ما لم تبلغ 400 ففيها إيه 3 شياه، ولا يخرج عنها 4 إلا إذا بلغت إيه 400، فما زاد ما لم تبلغ إيه 500، وبعد ذلك في كل 100 إيه شاه. قال المؤلف في نهاية يعني هذا النوع من الزكوات، قال في الجمع والتفريق والأوقاص، قال لا يجمع بين متفرق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة أو مجتمع خشية الصدقة، لحديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال أو كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الإيه الصدقة. قال المؤلف صورة التفريق بين مجتمع أن يكون لرجلين 100 شاة وشاة، فيكون عليهما فيها إيه 3 شياه، مش هي عدت 200 يبقى إيه يبقى دخل في الإيه 3 شياه، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاه واحدة. فقد يكون هذا في الشركة يا أخوان، يعني رجل يعني إيه الشركة عندنا مثلا في شركة أعيان ك كأن يكون الإنسان له جزء مشاع في هذه الثروة، ورثها أو اشتراها، اشترى جزء مشاع في الإيه؟ في الشركة، فهذه بتسمى شركة إيه؟ أعيان. وهناك شركة بتسمى شركة أوصاف، كل واحد من الشركاء يعرف ما له بعينه، ولكن هذه الثروة يعني بتربط مع بعضها وتعلف مع بعضها وتسرح مع بعضها وتبيت وإيه مع بعضها، بس كل إنسان عارف إيه، عارف ماله. يبقى سواء كانت هي شركة أعيان جزء مشاع أو شركة أوصاف معروفة ولكن مسرحها ويعني مبيتها واحد، فهذا إيه، فيعني إيه، يعني لا يفرق فيها بين إيه، بين هذه الأصناف، خشية يعني إيه، يعني الصدقة أو أن يرتفع النصاب. لا يجب أه؟ أيوة، ومنه كراهية النسر، ده صحيح أن الإنسان لا يسعى ما ليس بواجب عليه أن يوجبه على نفسه، لأن ده طبعا فيه معنى يعني أن الإنسان يعني يكلف نفسه ما لم يكلفه الشرع به وقد كان له سعة من أمره. وصورة الجمع بين مفرق أن يكون لثلاثة أشخاص لكل واحد 40 شاة، فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد إيه؟ شاه، وإذا جمعوها لم يجب إلا شاه إيه؟ واحد. ما هي 120، لو بقت 121 يبقى ثلاث شاة أو شاتان، فلا زكاة فيما دون الإيه؟ النصاب. لا زكاة يعني ما يتعمدش الناس الجيران اللي ما لهمش صلة ببعض ولا شراكة ان هم يجمعوا الايه يعني الغنم بتاعتهم على بعض بحيث ان ايه يعلو عليهم الايه النصاب، ولا الشركاء يفرهم فيقسموا عند اخذ الايه الزكاة كل واحد ياخذ على ناحيته ماله بحيث ان هم يخفضوا الايه النصاب قدر الطاقة. قال لا زكاة فيما دون النصاب ولا في الاوقاص. تقدم في حديث أنس صحيح في الفصل الأول، في الفصل الثالث لا زكاة فيما دون الإيه؟ النصاب، وهذا لا خلاف فيه. والأوقاص جمع وقص، وقد تسكن وقص، وهو ما بين الفريضتين من نصب الزكاة، وهذا لا خلاف فيه أيضا لحديث معاذ الطويل، وفيه أن الأوقاص لا فريضة إيه فيها. يعني الفرق بين بداية يعني النصاب ونهايته ده ليس عليه إيه؟ ليس عليه زكاة. الأمر الأخير تراجع الخليطين بالسوية لحديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من خليطين اللي هم الشركاء يعني فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإنهما يتراجعان بينهما بالإيه؟ بالسوية. صورة يعني الخليطين أن يكون لكل واحد منهما 20 شاة، فيأخذ المصدق من 40 اللي هو العامل يعني اللي عينه الوالي على الصدقة، من 40 شاة من ملك إيه؟ أحدهم، هم 20 و20، فبيقوم جاي مثلا من ايه من ياخد اي شاه من ايه يعني من الـ40، فهذه الشاه لو هي يعني مشاع ما فيش مشكلة، لكن لو هي دلوقتي شركة اوصاف يبقى هو خد ايه من مال واحد معين، فيعود الذي اخذ منه ها هذه القيمة بنصف قيمتها على ايه على صاحبه، بنصف قيمتها على إيه؟ على صاحبه. والأنواع التي نهي المصدق عن أخذها اللي هي الهرمة الكبيرة في السن، والعوراء، والتيس اللي هو ذكر الماعز إذا حال عليه الحول، وأما قبل الحول فهو جدي، يعني التيس يبقى عدى من الماعز إيه؟ سنة. وذات الايه العين. لحديث أنس أن أبا بكر كتب له التي أمر رسول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، بكسر الصاد اللي هو إيه صاحب الإيه الزكاة، وبفتح الصاد المصدق ده اللي بيجمع الإيه الصدقة. وأيضا يعني كان في كتاب عمر لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب، ومنها أيضا الأكول اللي هي الشاه المعدة للإيه للأكل، والربا أي التي تمكث في البيت لإيه للبنها، والماخض اللي هي الحامل التي اقترب موعد إيه ولادتها، وكذلك فحل الإيه الغنم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت مر أو مر على عمر بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال عمر ما هذه الشاة؟ قالوا شاة من الصدقة. قال ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، يعني أكيد دي أخذت من أهلها إيه يعني رغم عنه. لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات أموال المسلمين، اللي هي خيار الأموال، وفي حديث معاذ وإياك وكرائم إيه أموالهم، اللي هي الشيء يعني العالي في القيمة والذي إيه يكون زهرة المال. لا تأخذوا حزرات أموال المسلمين، نكبوا عن الطعام اللي هم ذوات الإيه الدر أو اللبن. وعن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعث مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل، والسخل اللي هو الايه بيطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والماعز ساعة تولد، يعني إذا ولدت يقوم ايه حسبها في الزكاة في العدد يعني. فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ يعني انت دلوقتي بتعده وبعدين لما تيجي تاخد الزكاة بايه ما بتاخدش منه، واخد بالك؟ بتاخد من الايه يعني من الاوسط الاغنام يعني. فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له، فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، يعني اول ما الايه ما تتولد طبعا الراعي بيشيلها شوية عشان هي ما تستطعش انها تمشي ورا الايه القطيع، ولا تأخذوها ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجزعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء. ومكتوب المال وفي الموطأ اللي هو مفترض ان الأخ المصنف نقل منه، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. وغذاء جمع غذي، وهو السخال اللي هي الايه الصغير، يعني الوسط بين المولود وبين الايه وبين اعلى الايه الموجود. فمسألة صغار الماشية يعني هل يعتد بها في بلوغ النصاب؟ فاحنا قلنا انه يعتد بها، طبعا هناك مذاهب منها انها بتحسب من النصاب وتجب فيها الزكاة، والرأي الثاني قالوا تحسب من النصاب ولا تجب فيها الزكاة، والثالث أنها إذا بلغت الأمهات نصابا فما زاد عن النصاب من الصغار حسب واعتد به، وهذا مذهب الجمهور. يعني عندنا الرأي الأول يا أخوانا إن اللي هي صغار الماشية، يعني سواء كانت يعني من الإبل أو البقر أو الإيه أو الغنم، هل يعتد بها في بلوغ النصاب؟ فالمذهب الأول أنها بتحسب من الإيه النصاب وتجب فيها الزكاة، وتجب فيها الإيه الزكاة، يبقى بتعد وتجب إيه فيها. المذهب الثاني قالوا تحسب من النصاب ولا تجب فيها الإيه الزكاة. الثالث قالوا إذا بلغت الأمهات نصابا اللي هي الأصول يعني، فما زاد عن النصاب من الصغار حسب واعتد إيه واعتد به، وهذا مذهب جمهور العلماء. المذهب الرابع لا تحسب ولا تخرج فيها زكاة، وهو مذهب الإمام ابن حزم. الأمر الأخير مسألة الخيل، هل فيها زكاة؟ وقع الخلف في هذه المسألة. طبعا الخيل على أنواع، هناك خيل معدة للجهاد والركوب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها بلا خلاف، لقول عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة، والحديث متفق عليه. وأما الخيل المعدة للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة. طبعا دلوقتي اللي عنده يعني مزرعة خيول، لا سيما زكاة خيول عربية أصيلة، ده بتباع بالملايين المملينة، فيعني فيها زكاة بلا خلاف هذه. وأما الخيل التي ليست للتجارة لا زكاة فيها ولو كانت سائمة واتخذت للنماء، سواء كانت عاملة أو غير عاملة، هذا مذهب جمهور أهل العلم، وخالفهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وكذلك البغال والحمير ليست فيها زكاة ما لم تكن للتجارة. طبعا بقى هناك يا أخوانا تفريعات لا حصر لها فيما ذكرنا، فلو كان هناك ناس مثلا بتركب الأفيال واخد بالك، أو بيعدوها للتجارة والنماء، أو أي نوع من أنواع الحيوانات بيتعمله مثلا بسائمة، أو يعني هو ماشية القوم، هل يكون فيها زكاة؟ طبعا هذه مسألة اختلف فيها العلماء، بعضهم وقف حيث وقفت النصوص، وبعضهم قال إن يبقى فيها زكاة بالقياس إذا استوفت الشروط يعني التي يعني نطبقها على الأصناف المنصوص عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا. طيب، في أخ بيسأل مسألة في مسألة الطهارة، إن شاء الله يبقى بعد الصلاة يكلمنا، عشان إحنا قايلين إن الأسئلة فيما نحن فيه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله بعد الصلاة يا إخوانا كلمة يسيرة في يعني سيرة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي